بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم وألف بين قلوبهم، صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجمع شملهم ووحد صفهم وأهلك عدوهم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى، بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الحديث 71 في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. نستمع إلى الحديث مرة ثانية، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وكما تعودنا قوة الإيمان والإسلام أن تكون لنا بين يدي كل حديث عدة فوائد وعدة وقفات، عادة تكون الوقفة الأولى بين يدي راوي الحديث، وراوي حديث الليلة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما سبقت ترجمته فيما مضى. إذن ننتقل سريعا إلى الوقفة الثانية بين يدي هذا الحديث مع أهم الفوائد الإيمانية الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. الفائدة الأولى في قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بت عند خالتي ميمونة. بت، المقصود بالبيتوتة هي إدراك الليل في المكان المقصود، وليس بشرط النوم. المقصود بالبيتوتة أن تكون طيلة الليل في المكان المقصود، وليس بشرط النوم، بدليل قول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون، هل معناه ينامون؟ الإجابة لا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، طول الليل يصلون ما في نوم. إذن المقصود بالبيتوتة إدراك الليل في المكان المقصود. ومن هنا نستفيد من جملة الأحكام إن عندنا في مناسك الحج وجوب المبيت بمنى، وليس بشرط أن تنام، يعني لك أن تقضي الليل كله ساهرا في ذكر الله، قراءة قرآن، ليس بشرط أن تنام. فمهم جدا أن أنت تكون على علم بالمعاني اللغوية للكلمات لأنها تفيدك في الأحكام الشرعية. فالبيتوتة إذن ليست من شرطها النوم، ولكن أن تكون أو تدرك الليل في المكان المقصود. فعندما يقول ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، مش معناه أنه كان نايم، بدليل أن كانت العلة من ذهابه أن يتفقد هدي النبي في صلاة الليل، إذن هو ذاهب عشان يتعرف على هدي النبي في القيام، إذا مش هينام، وينتظر الليل يركب النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلم. فلأولى الفوائد، إذا لو سئلت قضى ليله ساهرا في مزدلفة هل يصح؟ نعم يصح، لأن الشرط البيتوتة مش الشرط النوم، ما قالش من شروط المناسك النوم بمنى، قال المبيت بمنى، والمبيت من البيتوت، والبيتوتة يعني أن تدرك الليل في المكان ده، تدرك الليل في هذا المكان. أدي أول فائدة بنتعلمها من هذا الحديث. خلي بالك، بت عند خالتي ميمونة. ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث ابن حرب الهلالية، أم المؤمنين رضي الله عنها، وزوج النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. تزوجها النبي في العام السادس من الهجرة، وقيل في العام السابع من الهجرة، وكان اسمها برة، فغير النبي اسمها إلى ميمونة. كان اسمها برة، فالنبي غير اسمها لإيه؟ ميمونة. طبعا ميمونة من اليوم والبركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا الأسماء اللي ظاهرها التزكية كان النبي يغيره، فبرة فيها تزكية، فغير النبي هذا الاسم إلى ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. روي لها عن النبي عليه الصلاة والتسليم 46 حديثا. روت عن النبي كم حديث؟ 46 حديثا رضي الله عنها. ماتت في منطقة اسمها صرف، ودي مكان بين مكة، بينه وبين مكة حوالي 10 أميال، يعني بالقرب من مكة، الميل حوالي كيلو ونص، لو قلنا 10 أميال يعني حوالي 15 كيلو من مكة، ودفنت هناك رضي الله عنه وأرضاه. وبنى بها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بها هناك في نفس المكان ده اللي ماتت فيه، إن بنى بها إيه في هذه المنطقة اللي اسمها صرف. وطبعا مهم جدا إن أنت تكون على علم أسماء الأماكن، إن بعض الناس أحيانا للأسف لعدم علمي بالأماكن والشهور أحيانا بيخطئ في الفهم. يعني أذكر أن بعضهم قرأ أن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في شوال، هو قرأها في شوال، الله يصلح حاله، من طبعا ما عندوش علم باللغة. فيعمل ايه صاحبنا لما جه يبني بزوجته المصر يلبس شوال؟ يا ابني ازاي؟ يقول لك ده سنة. يا عم سنة فين؟ النبي عندما بنى بعائشة بنى في شوال، فانا لازم اخش عليك في شوال. طبعا وده من الجهل المركب، نقول له بشوال يعني في شهر ايه شوال. احيانا بتقرأ اسم مكان وانت عمال تفكر فيه، يا عم ده اسم مكان، يقول لك صرف ايه ده؟ صرف ده مكان بالقرب من مكة بحوالي 15 ايه كيلو، بالسين طبعا، ماشي كده. والنبي بنى بعائشة امتى؟ بشوال، يعني في شهر شوال، مش كما قرأها ايه صاحبنا وقال لك شوال لعدم فهمي زي الاخ اللي كنا حكينا قصته. احنا بنشرح الدرس امس في ميرسش كنا بنتكلم عن الذهاب للمسجد يوم الجمعة، وكان من بين الأحكام النبي طلب أن المتجه للمسجد يدهن من دهنه ويمس من طيب بيته. طبعا يدهن أن يضع ما يزيل شعث شعره، إما أن يكون بمعنى الطيب أو بمعنى المساحيق اللي تنظف الشعر. الشيخ محمد حسان حفظه الله كان حكى قصة كده لبعض الشباب اللي بيفهم خطأ ما بيرجعش للعلماء. هو قرأ صاحبنا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام كان النبي لا يرد الدهن. طبعا الدهن في بلادنا لما تسمع كلمة الدهن معروف الدهن هو الشحم بالمعنى الدارج أو المعنى المتعارف عليه عند الناس. فصاحبنا سمع الحديث فبيسأل الشيخ الحديث، قال له حديث صحيح. صاحبنا بدل ما يسأل إيه معنى الدهن هو عايز يسأل عن صحة صحيح، أيوة خلاص مش، فبدأ يفصل الحديث بإيه؟ بفهمه هو. فراح صاحبنا يعمل إيه؟ دعا إخوانه على وجبة غداء أو عشاء، عمل لهم عزومة. العزومة على إيه بقى؟ عارفين اللية بتاعت الخروف؟ اللية اللي هي الخروف بيبقى في آخره كده في لية اللي هي الشحن. جاب لهم الرز مع الخبز، عايز اعمل لهم فته بس ده مش باللحمه، بالدهن اللية دي. فراح جاب لهم اللية دي وراح مقليها في الزيت كده او في السم، وراح حطها لهم على الخبز برز. بسم الله كله. فالاخونا ناكل ايه؟ انا باكلش الشحم. كله يا اخي ده سنه النبي، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم لسه يعني حديث عهد الاستقامه انت فاهم، ودايما اللي لسه مقبل جديد فعايز يطبق كل حاجه من السنه، مع ان ده يكون اولى بيه اللي هو اصلا مستقيم. فصاحبنا يقول له سنه، وده صلى الله عليه وسلم يقول له يا اخي الحديث كان النبي لا يرد الدهن، يقول له صلى الله عليه وسلم وياكل ومش قادر وبالعافيه، بس ادام سنه هنقبلها. المهم طبعا الليلة دي كلهم بعد ما كانوا طبعا عينك ما تشوف الا النور، جريوا على الحمامات يسيوا من فوق ومن تحت، قعدوا اسبوع تقريبا مرضى. المهم في لقاء اخر التقى هذا الاخ في درس للشيخ محمد حسان، فبيسال الشيخ بيقول له يا شيخنا وهم الاخوه معاه، شيخنا حديث النبي كان لا يرد الدهن صحيح؟ قال له حديث صحيح يا ابني. فلقى بينظر لاصحابه، شفتوا بقى عشان قلت لكم عشان مش مصدقني، فلقى منظر الاخوه كده يعني بيتعجب، فسالهم ايه القصه؟ فحكوا له. الشيخ قال الله يصلح حالك، الدهن بمعنى الطيب، العطر الله يصلح حالك، مش اللية ولا الشحم. طبعا قاموا عليه ضربوه سبوه. فده نتيجة للفهم الخاطئ. نقول لك الله يرضى عليك ارجع لأهل العلم، ما تاخدش المعاني العرفية على طول من النصوص، لأن ربما المعنى الوارد في الحديث مش هو المعنى العرفي اللي عندك انت، فلازم تسأل أهل العلم. يبقى إذن صرف دي منطقة على قرب من مكة، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا ميمونة بها ودفنت بها رضي الله عنها وارضاها، توفيت سنة 51 من الهجرة رضي الله عنها، سنة 51 من الهجرة. ترجم يا عربي الله يرضى عليك، مش انت انشغلت بالطفلة اللي بتبكي ما ترجمتش لإخوانك، خليك هنا. توفيت ميمونة رضي الله عنها سنة 51 من الهجرة، 51 من الهجرة. وصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حبر الأمة وعالمها، طبعا هي خالته رضي الله عنها وارضاها، فصلى عليها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الفائدة الثانية، احنا عرفنا معنى البيتوتة وتعرفنا على أمنا ميمونة. الفائدة الثانية، يستنبط من هذا الحديث حرص عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان إذاك صغيرا، يعني كان صغير سن، ورغم هذا شوف طفل يروح مخصوص يبيت ليلة كاملة متيقظا علشان يعرف هدي النبي في قيام الليل. شوف مدى الحرص على السنة، وده بيعلمنا احنا كمان نحرص على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام التسليم، ونعلم أولادنا الحرص على السنة. مشكلتنا يا جماعة في مقام التربية كثيرا لا نركز على تعليم أولادنا الحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يمكن كثير من الناس يعلم أولادهم مثلا الإتيكيت، وده عيب وده مش عارف إيه، لكن قل من يذكر بالسنة، ماشي كده. ودي مشكلة خطيرة جدا في دول الغرب، طبعا تعرفين المدنية وكذا وكذا المزعومة هذه، تجد مثلا الأب حريص أن ابنه يمسك الشوكة والسكين، حريص إزاي يأكل بالشوكة والسكين، وإلا مش هيبقى متطور ولا متمدين سبحان الله، مع أن قل من يركز أو يعلم الأولاد الحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمه الحرص على هديه في الأقوال والأعمال والمعاملات، في الأكل في الشرب في النوم. يعني شوف عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه يكون، كنت غلاما صغيرا وجلست على مائدة رسول الله وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني طفل صغير مش عارف يأكل كويس، يعني عمال إيديه تتنقل في إناء الطعام، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. شوف الحرص على تعليم السنة، سم الله. فياريت يا جماعة احنا بنقعد كده على الطعام مع أولادنا، لازم انت تسمي بصوت مرتفع وتعلم أولادك يسموا على الطعام. كثير من الأبناء بيأكلوا بدون تسمية، بل كثير من الكبار كمان، المهم الأكل وخلاص. تجد بمجرد ما يجي الأكل هو مشغول بإيه؟ بشهوة البطن، وقل من يتذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، احنا أول حاجة نعلم أولادنا السنة بسم الله، إذا أراد تعلم إن هنا في تسمية على الطعام، ونعلمه الأذكار عند الطعام، كيف ندعو قبل الطعام، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. فيتعلم الولد شكر النعمة، يتعلم الولد عدم الزهد في الطعام والزراء، لأن بعض الأولاد دايما كده تعلم من الأباء، يعني إذا ما كانش الأكل فيه لحمة ما يأكلش أو يرفض الطعام، وإحنا بنساعده على كده. لا، دي مشكلة كبيرة جدا، لازم يتعلم الولد أن يحمد الله عز وجل على القليل. فنعلمه كده مع بداية الطعام الحمد لله، ونعلمه إزاي يشكر هذه النعمة بأن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، وده كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعلمه إذا نسي البسملة في أو التسمية في أوله، إنه إذا تذكر أثناء الطعام يقول بسم الله في أوله وآخره، وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعلمه بعدما يفرغ من طعامه أن يحمد الله تعالى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعلمه يدعو لأهل البيت عند الطعام إذا طلبوا منه ذلك، وهكذا. يبقى لازم نغرس في أولادنا حب السنة، نغرس في أولادنا تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لما ابن عباس وكان غلاما صغيرا يحرص إنه ليلة كاملة ما ينامش عشان يتعلم هدي النبي في القيام عليه الصلاة والسلام. فده في درس عملي للمسلمين والمسلمات في تعليم الأولاد الحرص على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أيضا مستنبطة من هذا الحديث عدم كراهة بيات الصغير عند قريبته، عدم كراهة بيات الصغير عند قريبته إذا لم يكره الزوج ذلك. يعني مثلا عايز يروح يبات عند خالته، لا حرج يروح يبات عند خالته، خاصة إذا كانت من أهل العلم وبيت علم وسنة وطاعة ويتعلم الخير، يروح يبات عشان يتربى. إلا إذا كره زوجها ذلك، يعني بعض الأزواج يكره أن طفل يجي يبات عنده في البيت عشان ما يضايقهوش أو كذا، إذا كره خلاص ما يروحش. فهنا الحكم من ابن عباس راح يبات عند ميمونة خالته، والنبي عليه الصلاة والتسليم أقر ذلك، وهذا دليل عدم الكراهة. فليجوز أن يبيت الطفل عند خالته، عند عمته، عند قريبته، ما لم يؤدي المبيت إلى كراهة الزوج ذلك. إن بعض الناس مثلا لو راح مرة خلاص يقول لك نخلص منه خليك هناك على طول، طب الله يهديك، يعني راح خلي يقول لك كده خليك خفيف، يعني خلاص راح مرة بقى خلاص مش كل يوم بقى، يقول لك فرصة يروح أراك ويبعد عننا أريحنا شوية. لا، طب أنت تريح نفس وتتعب غيرك ما ينفعش. ماشي أشخ جلول؟ ماشي كده؟ ما يبقى. ولا إيه أبرار؟ أبرار اكتبي الكلام ده أبرار يلا. ماشي كده؟ أنت بتباتي عند خالك؟ إذا غيتها عندك كده زي بعض؟
مفتوح.
طيب الحمد لله، بس هي ما بتخرجش، مقفول عليه. الفائدة الرابعة إخوة الإيمان والإسلام من هذا الحديث في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هنا بيعلمنا موضع المأموم مع الإمام إذا كان المأموم واحدا، يبقى موقفه يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين إيه؟ الإمام، ولا يقف عن يساره، ولا يقف عن يساره، بل يقف عن يمينه، ويكون محاذيا للإمام ومساويا له، ما يكونش في الخلف شوية، لأن بعض الناس لما يجي يصلوا جماعة يكونوا إمام ورجل، تجد مثلا المأموم يروح راجع عند إيه؟ مؤخرة رجل الإمام، هذه مخالفة ليست من السنة، بل السنة أن يقف المأموم الواحد بجوار الإمام مساويا له، بدليل أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في هذا الباب فقال: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. شفت أكيد الإمام البخاري يقوم عن يمين الإمام بحذائه يعني مساويا له سواء إذا كان اثنين. إذا ما يفعله البعض أن يتأخر المأموم هذا لا دليل عليه، بل مخالف لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسنة إذا كان الإمام معه مأموم واحد أن يقف المأموم عن يمين الإمام حذائه أي مساويا له، القدم في القدم مساويا له، ولا يتأخر عنه. وهذه فائدة مهمة. طيب إذا اجتمع مع الإمام مأمومان موقفهما يكون خلف الإمام، يمكن أشرنا لهذا في الدروس الماضية، موقفهما يكون خلف الإمام، ذكرنا حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: فقام عليه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أي على الحصير بعد أن رشه أنس بالماء، قال: وصففت أنا واليتيم وراءه، وصففت أنا واليتيم وراءه. يبقى إذا كان مع الإمام رجلان أو طفلان يبقى موقفهما فين؟ خلف الإمام، مش عن يمينه وعن يساره، لأن البعض يقول لك لا يقف واحد على اليمين ويقف الثاني على اليسار، وهذا فعل عبد الله بن مسعود مع طفلين. نقول أن فعل ابن مسعود منسوخ بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. أما السنة أن يقف الرجلان خلف الإمام وراءه. فحديث أنس دليل على ذلك. كذلك عند الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ثم جئت حتى كنت عن يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني جابر تكررت معه الحادثة هذه، صلى في يوم مع النبي فيقول: فكنت عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني. النبي دوره طبعا، هتقول لي أنت إزاي سحبوا النبي، هل جابوا كده من جنبه وخلاه مر بين إيديه؟ الإجابة لا، لأن في رواية ابن عباس الأخرى قال: فسحبني من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم. يعني يجيبه من خلف كده بإيديك، تجيبه إيه تدوره على يمينك، لأنه لا يجوز أن يمر من بين يديك. ما ينفعش تجيبه كده وتروح من أمام الإمام وتحطه عن يمينك، ما ينفعش. ما أجيبه إزاي؟ أدوره من الخلف، يعني أمسكه بإيدي وأدوره من الخلف وأجيبه عن إيه؟ عن يميني إن وقف هو عن يساري. فجابر وقف عن يسار النبي فالنبي أداره حتى أقامه عن يميني. يقول جابر: ثم جاء جبار بن صخر رضي الله عنه صحابي جليل، فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني خلاص النبي جابنا عن يمينه، فجأة جه جبار بن صخر توضأ وجرح وقف عن شمال النبي وعايز يصلي معنا جماعة. ثم جاء فقام عن يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا، مسكنا احنا الاثنين، حتى أقامنا خلفه. يعني رجعنا احنا الاثنين ايه خلفه صلى الله عليه وسلم. فده دليل على نسخ فعل عبد الله بن مسعود أنه أقام أحد الطفلين عن يمينه والآخر عن يساره. وفي الرواية أيضا: فلما ركع أو فلما ركعوا، يقول الراوي: فوضعت يدي على ركبتي، فأخذهما ابن مسعود ووضعهما بين فخذي. ابن مسعود كان يحط إيديه بين الفخذين مش على الركبتين. ومعلوم أنه جاء في الصحيح نسخ وضع اليدين بين الفخذين في الركوع، وجاء السنة أو جاءت السنة بوضع اليدين على الركبتين. إذا دليل النسخ هذا يدل على نسخ الوقوف عن اليمين وعن اليسار إذا كان رجلين. يبقى موضع المأموم إذا كان المأموم فردا واحدا مع الإمام يبقى على يمين الإمام مساوي له مش في الخلف، واللي يعمل في الخلف فلنا دليل على ذلك. ما دليلك على الوقوف في الخلف؟ لابد من دليل. إنما باب البخاري هو على حديث ابن عباس وحديث أنس وحديث جابر. قال: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يبقى حذاء يعني إيه؟ مساو له. وطبعا معلوم من هو الإمام البخاري، إمام النقد رضي الله عنه أرضاه، وإمام المحدثين جبل الحفظ رضي الله عنه أرضاه، الذي قيل عنه يوما أنه لا يحسن يصلي، فبعض طلابه نقل عليه ذلك، قال: يقول البعض أنك لا تحسن تصلي. فقال الإمام البخاري: هذا أنا أحفظ 10,000 حديث عن رسول الله في صفة صلاة النبي. بالله عليك يحفظ 10,000 حديث في صفة صلاة النبي ولا يحسن يصلي؟ رضي الله عنه. إذن من قال هو الذي لا يحسن يصلي؟ رضي الله عن الإمام البخاري. طب نيجي المسألة مهمة أيضا من هذا الحديث، ممكن البعض يتساءل: طيب ما الحكم إذا صلى المأموم الواحد عن يسار الإمام؟ ما يعرف الحكم أو عارف وصلى عن يساره، ما الحكم؟ هل الصلاة باطلة؟ الإجابة لا. طب من خلال الحديث ده يستنبط عدم بطلان الصلاة؟ يعني من حديث ابن عباس هذا: فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. الجملة دي يستنبط منها عدم بطلان من صلى عن يسار الإمام. أيوة شيخ رياض.
وكانت الصلاة بدل أمره بالإعادة.
الله يرضى عليك. أيوة، معلوم من ابن عباس لما دخل قال التحريمة الله أكبر، يعني بدأ الصلاة فين؟ عن يسار النبي. فلو كانت الصلاة عن يسار الإمام باطلة، إذا لما جابوا عن يمين كان ابن عباس خرج من صلاته وبدأ يكبر من جديد، ولم يرد هذا مطلقا. إذن الصلاة عن يسار الإمام مكروهة ولا تبطل، ومن قال بالبطلان ليس معه دليل. وذلك أنقل لكم كلام الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة في كتاب الأم. قال الإمام الشافعي: لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ولا إعادة. يعني ده مكروه، ممكن مأموم واحد يصلي لوحده خلف الإمام أو يصلي عن شمال الإمام، الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة. نعم،
يعني في حالة المأموم أنت تسحب ما ممكن ما يعرفش هو الحكم وما يبيش يعني يتحرك من مكانه،
ما يبيش يتحرك،
يعني ما يبي يتحرك.
نعم،
هل الإمام يعني ممكن يرجع؟
ممكن الإمام يجي له عنها
الثاني.
أنت مشكلة يا شيخ جلال، الإمام هو اللي يجيب. إذن صلاة المأموم عن يسار الإمام أو خلفه إن كان منفردا ليست باطلة، بل قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذلك الإمام الشافعي وكذلك أصحاب الرأي أي أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه: إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته، لأن ابن عباس لما أحرم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه ولم تبطل تحريماته، ولو لم يكن موقفا لاستأنف التحريم التحريمه، لما كانش ده موقف كان يبدأ من جديد، ولكن لم يحدث هذا. قال: ولا دليل على بطلان صلاة من صلى يسار الإمام، ويحمل فعله عليه الصلاة وأزكى التسليم على الأفضل. النبي لما جاب ابن عباس عن يمين ده الأفضل، لكن إن صلى عن اليسار لا تبطل الصلاة. برضو الفائدة رقم كام اللي جاي يا شيخ رياض؟ 7. طب 6 بقى يا شيخ رياض، يلا اكتب رقم 6. أن العمل في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها لا يضرها، العمل داخل الصلاة إذا كان مشروعا من أجل صحة الصلاة وكمالها لا يضر الصلاة. طبعا لا شك أن النبي حرك ابن عباس وأداره وسحبه، دي كلها حركات وعمل داخل الصلاة، جابه من جهة الشمال إلى جهة اليمين، ماشي كده. فمدام العمل لمصلحة الصلاة لا يؤثر على صحة الصلاة ولا على كمال الصلاة، ماشي. إن البعض أحيانا يفتي فتاوى لا أساس لها من الصحة، ماشي كده، يقول لك 3 حركات ظاهرة تبطل الصلاة. طيب حط التحديد لغير حاجة، لغير مصلحة الصلاة، واحد بيتحرك لمصلحة الصلاة لا يضر، أهو بدليل فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولو كان العمل أثناء الصلاة غير جائز ما فعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عشان كده قلت لك وأقول أن أنت أثناء الصلاة يجوز لك أن تقوم ببعض الأعمال التي هي من مصلحة الصلاة. زي إيه؟ قلت لك لو أنت مثلا نسأل الله العافية والشفاء لكل مريض، عندك برد، عندك مثلا رشح، خلاص كده، نقول لك يجوز لك أن تخرج المنديل من جيبك، التامبو زي ما بيسموه بلغة الغرب، اللي هو زي ده أهو، كويس أهو، ده العمل يوم المنديل الورق ده، أو إذا كان عندك منديل زي حالات الشيخ كده ما بيغيرش، مش دي طبعا، المنديل القماش ده أهو، عندك منديلك ماشي كده، كان زمان بيغنوا له، كانوا بيغنوا للمنديل ده زمان، خلاص بقى، كان في منديل اسمه المحلاوي. في منديل محلاوي في تونس ما تعرفوش؟ لا، هو في مصر بس. عندكم منديل كده كرهات كبير كده، كان الفلاح يبقى شغال في الارض وزوجته جايبه له فيه ايه الغداء بتاعه، حتتين جبنه قديمه، فحلين بصل شيخ رياض، وجايبه له البراد بتاع الشاي اللي بيتعمل على الفانوس ده، اوعى، ويروح فاتح المنديل المحلاوي. فممكن بقى وانت بتصلي، طبعا مش معقوله تحط منديل محلاوي في جيبك، ولا ايه؟ المنديل محلاوي كبير. المنديل العادي ده وانت عندك رشح، حط ايديك في جيبك، طلع المنديل وابدأ جفف، بدل ما تقعد تشن طول الصلاة وتشوش علينا الصلاة، تجد بعض الاخوة كل طول الصلاة يشغلك. طب على ده كل ما تطلع المنديل وجفف انفك وكمل صلاتك وما تشوش على المصلين، ولا ايه؟ فدي فائدة مهمة جدا تنتبه لها. ايه كمان؟ طفل هيقع مثلا انت بتصلي، اتحرك واحمله حتى لا يضر، هيقع هيحصل له شيء، الحقه، ماشي كده. كذلك بعض الحشرات الضارة يجوز لك قتلها وأنت في الصلاة، زي العقرب، زي الحية، حشرة مدرة أخرى، بورس، عارف البورس؟ الوزغ، عارفه؟ أنتوا بتسموه عندكم إبريس؟ مين اللي بيسميه إبريس؟ في ليبيا بتسموه الوزغ ده؟ إيه؟ أبو بريس في سوريا. وأنت عندك إيه في ليبيا؟ ما عندكوش أبراس؟ أبو بريس عندكم برضه، بس عندكم شكله كبير. إذن يجوز قتل مثل هذه الحشرات المدرة أثناء الصلاة ولا شيء في ذلك، يبقى الحركة من أجل مصلحة الصلاة لا تضرها، والدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل نعم الهاتف، الله يكرمك، إذا رن وأنت بتصلي خرجه من جيبك واغلقه، مش ترد، الله يبارك فيك، سنقول لي الهاتف. في أخ والله من كام سنة كده كنا في الماضي، يعني كان بيصلي معانا ورن التليفون، راح خرج من الصلاة وقعد يرد. ملوش دعوة، رد على التليفون. وبعضهم للأسف كانوا في، كان زمان قبل الهاندي ده كان في حاجة اسمها البيجر، جهاز كده اسمه البيجر يترن عليك فقط، لكن ما تتصلش منه، كان بيستخدموه الأطباء كثيرا، جهاز صغير كده، كان لما يكون حد عايزك يتصل عليك يرن فقط، يديك رنة ويجيب لك الرقم تعرف مين اللي رن عليك. فكان بعضهم كده يعني يبقى بيصلي ويرن، يروح مالك وده يبص على الرقم ويحطه تاني. طب بتبص ليه على الرقم اللي اتصل بيه وانت بتصلي؟ لا يجوز. يبقى نقول لك اغلقه لكن تبص على الرقم وشوف مين اللي اتصل بيه، ونقص لو في سنة تقرأها كمان، دي مش صلاة. يبقى نقول لك لا، اذا رن التليفون طلعه اغلقه ودخله في جيبك مرة تانية، ولو يؤثر ذلك على صحة البت عجبها الكلام. فدي فائدة مهمة، ان يجوز الحركة لمصلحة الصلاة ولا شيء في ذلك. بل كذلك اذا دخل داخل والقى السلام وانت بتصلي، طبعا ما ينفعش ترد عليه بالفم، ممنوع الكلام اثناء الصلاة، لكن تشاور له، لان حديث قول الله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوها، فالرد السلام واجب. طب الرجل ده مثلا عارف انك نصلي رغم كده وسلم، ما تردش عليه بالقول ولكن بالإشارة، كيف أشاور له؟ تيجي بإيديك كده تجعل ظهرها لأعلى هكذا على صدرك، هذا رد السلام إذا كنت تصلي ودخل من سلم. ما تنظرش له طبعا، مش تعمل له كده، أنا بقول بإيديك بس، خلاص بتشاور بإيديك كده على صدرك، يبقى ظهر إيديك لأعلى وبطن إيديك لأسفل زي السيف كده، وتروح عامل على صدرك كده عشان يعلم أنك رديت عليه التحية. وده وارد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم. حد بيخبط على الباب، إذا كنت قريب يفتح، لكن ما تقولش بسم الله الرحمن، زي صاحبنا كده على الجهاز، زي صاحبتك كان بيصلي، فالقطة محدية، هي تقريبا عاملة فرخة في الدجاج في المطبخ، والقطة رايحة على المطبخ بسم الله، عشان القطة انت تقول القطة بس بتجي. بسم الله، ما ينفعش طبعا، خلاص كده. اذا كنت بتكبر التكبير العادي للانتقال، رفعت صوتك شويه عشان بس يعلم من يترك ان انت بتصلي، لا حرج، ماشي كده. لكن ان كنت قريب لك ان تفتح الباب. نعم نعم يا جلوم، اذا كان الباب في القبلة مش شرط كقد ايه، لكن ما ينفعش تلتفت خلفك.
إذا كان الباب خلفك،
في الخلف لو بإيديك تفتح افتح، لكن ما تتحول عن القبلة، ما تتحول عن القبلة. عشان كده أقول دايما لو أنت مثلا منتظر حد يجي لك وعايز تصلي الفريضة في بيت لوحدك، صلي بالقرب من الباب. مادام أنت مثلا منتظر حد يجي لك في الوقت، خلاص كده فنقول لك صلي فين؟ بالقرب من الباب، الله أكبر، خليه قريب، بحيث لو جه ترك يبقى أنت على طول سألك إيه؟ تفتح له الباب. ولا شيء في ذلك ولا يؤثر على صحة الصلاة. الفائدة رقم كام يا شيخ رياض؟ 7. أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة له أنه إمام، مش شرط أن أنا كإمام أنوي من بداية الصلاة، زي مثلا ما حصل النبي بيصلي لوحده ما هوش إمام. فجي واحد صلى جنبك تنوي الإمام بعد كده عندما يدخل معك إيه الداخل. يعني ممكن تكون أنت بتصلي منفرد لوحدك، بتصلي منفرد الله أكبر، جي واحد يصلي جنبك تنوي نية إيه بقى الإمامة، ماشي كده بمجرد دخوله، ماشي كده. بتقولش إيه أنا من الأول عشان لو حد جه أبقى أنا كده كده إمام، نقول لك لا خلاص كده تنوي لما حد إيه يدخل بجوارك كما فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه جملة من الفوائد تستنبط من هذا الحديث المبارك. طبعا احنا ليه ذكرنا الفوائد دي؟ لان في مذهب الامام احمد المشهور عنه فساد صلاة المأموم اذا كان واقفا عن يسار الامام، لكن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، ماشي كده. فعند الامام احمد كده مسألة في المقام، اذا المأموم صلى عن يسار الامام مع خلو اليمين صلاته فاسدة، ولكن هذا غير صحيح، لأن الدليل على غير ذلك كما ذكرت من خلال حديث ابن عباس أن صلى عن يسار النبي فالنبي أدار عن يمينه. لا شك أن ابن عباس بدأ الصلاة بالتحريمة الله أكبر، يعني دخل الصلاة ولم يبدأها من جديد عندما تحول إلى اليمين، فهذا يرد على هذه المسألة. بهذا القدر إخوتنا نكون قد فرغنا من بعض الفوائد من هذا الحديث المبارك، ووصلنا إلى باب الإمامة. باب الإمامة نقرأ الحديث ثم نرجع الشرح إن قدر اللقاء إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الحديث 72 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. الحديث رواه البخاري ومسلم إن شاء الله تعالى. إن قدر بقاء كان اللقاء هنقف مع هذا الحديث عشان تعرف قضية المسخ بقى لمن يسبقون الأئمة في الصلاة. هنقول الحديث مرة ثانية هم عشان الأخ بترجم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرون إن قدر بقاء وكان اللقاء يوم الجمعة القادم إن شاء الله مع باب الإمامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.